أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الخامس عشر من آداب المتعلم في درسه أن يحرص على قربه من الشيخ حيث يكون منزلته. العلاقة بالأستاذ مهمة جدا. بعض الطلبة يقول المهم أن أحصل على علم الأستاذ، ولا داعي لإيجاد علاقة معه، والحال أن الرواية تقول أن للعلم رجل ورجله زيارة العلماء، زاحم العالم بركبتيك. الطلبة الإيرانيون دائما يحرصون على إيجاد علاقة شخصية مع الأستاذ، يزورون في بيتهم، يخدمونه، من ينتهي الدرس يأتون إليه عند المنبر، يشيعونه، يوجدون علاقة شخصية. بل بعض الأساتذة إذا مثلا زوجته وأولاده في محافظة أخرى، تجد الطلبة معه 24 ساعة في بيته، فيتعلمون من خلال هذه العلاقة الشخصية. لكن للأسف بعض الجاليات العلاقة مع الأستاذ وقت الدرس فقط، لا الأستاذ يعرف اسم الطالب ولا الطالب يعرف اسم الأستاذ. لذلك الشهيد الثاني في الأمر الخامس عشر من آداب المتعلم في درسه أن يحرص هذا الطالب أن يجلس المجلس المناسب له لكي يفهم الدرس بشكل جيد. بعضهم ما يجلس إلا عند الباب حتى يتقن الهروب، هذا ليس بصحيح. أن تجلس مقابل الأستاذ، ونعم من قال أنا أجلس مقابل الأستاذ حتى أفهم الدرس، هذا الأدب يشير له الأدب الخامس عشان. أما إذا تجلس تريد الراحة من جلوسك فقد ترتاح وتنسى الدرس أو لا تلتفت إلى الأستاذ. سؤال: الرؤساء في العالم كل واحد عنده خط ساخن، يمكن أن يتصل بأي رئيس، لماذا نجد دائما أن هذا الرئيس يسافر للقاء الرئيس في بلده، أو يدعو الرئيس الآخر لزيارة بلده، مع أنه عنده خط ساخن وتلفون ويمكن يتصل له؟ الجواب: يحصل في اللقاء المباشر والمشافهة ما لا يحصل في الهاتف والتلفون. في اللقاء المباشر من خلال حركة اليد، تقاسيم الوجه، حسن الاستقبال، يمكن الكثير من الأمور أن تمرر. كذلك بالنسبة إلى الدرس، إذا تجلس أنت مقابل الأستاذ تنظر إلى عينيه، إلى تقاسيم وجهه، حركة يده، تفهم المطلب أسرع مما إذا كنت دائما تنظر إلى الأرض وتسبح الله، فإنك ستسرح في عالم آخر. الخامس عشر: أن يحرص على قربه من الشيخ حيث يكون منزلته. يعني هذا طالب فاضل، ذكر في درس الشيخ الوحيد الخراساني عندنا مجموعة من الفضلاء معروف، واحد أمامه واحد على يساره معروفين، هذا موضع المخصص. ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، ولكن لا يقرب منه قربا ينسب فيه إلى سوء الأدب، كأن يجلس في حضنه كأنه ولده، ولا يضع شيئا من ثيابه أو بدنه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته كما مار. أحد الطلبة يقول زرت أحد المراجع، التفت أن هذا المرجع يتألم من شيء ويريد أن يكلمني بشيء ولكن لم يتكلم، فالتفت فيقول فوجدت أني قدست على رجل الشيخ المرجع ولكن لأدبه الجام لم يتكلم. جيد، يوجد باحث يبحث في كتاب إحياء الموات، من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذا الباحث في حق السابق، حق السابق في السوق، حق السابق في المسجد. السوق أرض واسعة، لكن هذا الشخص جاء وفرش في هذا الموضع يوم يومين ثلاثة، بحيث حصل تعارف أن هذا الموضع موضع فرشة فلان ومحل بيع فلان. قبل أن يفرش في هذا المكان، هذه الأرض مشاع للجميع. بعد أن سبق إلى هذا الموضع أصبح له حق السابق، ما يصير يجي واحد يحمل أغراضه ويقول هذه أرض مشاع، له حق السابق. ولكن بعد أن يحمل أغراضه هل يبقى حق السابق له أو لا؟ وهكذا في المسجد أو في الحسينية أو في مجلس الدارس، هذا المكان مشاع للجميع، حق للجميع. إذا شخص بكر بالحضور وحضر وجلس أول واحد في وجه الشيخ الأستاذ فهو أحق بهذا المكان من كبار فضلاء تلامذة الشيخ الأستاذ، لأن له حق السابق. نعم، وإن كان الأولى أن يقدم كبار العلماء وكبار الفضلاء، لكن هذا حق السابق. القدر المتيقن أنه يبقى، ما بقي في مكانه هذا المصلي أو الدارس أو المعزي، ولكن إذا خرج هل يبقى حق السبق له أو لا؟ يقولون لا يبقى له حق السبق، لا يتخصص هذا المكان له. ولكن إذا واظب مرارا مثلا لمدة شهر دائما هو في الصف الأول في هذا الموضع، دائما هو على يمين الشيخ الأستاذ أو على يسار الشيخ الأستاذ أو في مقابله، هل يبقى حق السبق له أو لا؟ بعضهم يقولون بالنسبة إلى السوق إذا بادر إلى حق السابق وسبق إلى المكان بحيث صار ارتكاز عند العرف إن هذا الموضع موضع بيع فلان، يقولون يثبت له حق الاختصاص. فإن قلنا بهذا بالنسبة إلى السوق يمكن أن نلتزم به بالنسبة إلى الدارس، هذا موجود عند النسوان، الملاية العودة الملاية الكبيرة هذا موضعها بعد، تجلس تسبق مرة مرتين ثلاث إلى أن يصير تعين، متعين تعين بسبب كثرة الجلوس في ذلك المكان. الشهيد الثاني في منية المريد يشير إلى هذا المطلب، يقول: واعلم أنه متى سبق المتعلم إلى مكان من مجلس الدرس كان أحق به، فليس لغيره أن يزعجه منه، من هذا المكان الذي سبق إليه، وإن كان أحق به بحسب الأدب، يعني وإن كان من يزعجه أو يزاحمه أحق بهذا المكان بحسب الأدب لكونه كبير السن أو من كبار التلامذة. قيل: ويبقى بعد ذلك، يعني يبقى المكان بعد أن سبق إليه أحق به، يكون أحق بهذا المكان كالمحترف أي صاحب الحرفة، إذا ألف مكانا من السوق أو الشارع، هذا صاحب الحرفة معروف، هذا النجار في هذا المكان، وبائع الفواكه في هذا المكان، وبائع الخضار في هذا المكان، في هذه الحالة حتى لو مشى يبقى له، هذا قول من الأقوال، فلا يسقط حقه منه لمفارقته، يعني لمفارقة صاحب الحرفة ذلك المكان لا يسقط حقه في الاختصاص. وإن انقطع عن الدرس يوما أو يومين إذا حضر بعد ذلك، يوم يومين مرض لم يحضر، إذا يرجع يبقى له ذلك المكان. وهذا البحث آت في مكان المصلي المشتمل على فائدة في الصلاة كالذكر ونحوه، مكان المصلي لأثار للصلاة في الصف الأول فضلها أفضل من الصف الثاني، على الميمنة أفضل من الميسرة، فإذا ثبت له حق الاختصاص تترتب فائدة ويترتب أثار. هذا عادة يبحث في كتاب إحياء الممات، المشهور أنه لا يبقى له حق الاختصاص، يثبت حق الاختصاص متى ما بقي في المكان، فإذا قام من مكانه ارتفع حق السابق والاختصاص. السادس عشر، بعضهم يكون مؤدب مع شيخه الأستاذ لكن مع زملاء يهينهم يحقرهم، هذا ليس بصحيح، الأدب مع الجميع، اللي يحترم نفسه يتأدب مع أستاذه ورفقته وأقرانه. قال الشهيد الثاني السادس عشر: أن يتأدب مع رفقته وحاضري المجلس، أي من يرافق الطالب ومن يحضر مجلس الدرس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه، مجلس الشيخ، وليحترم كبراءه، كبراء المجلس، وأقرانه ورفقته، عند أقران زملاء الذين معه في مستوى واحد في مجلس الدرس. السابع عشر: أن لا يزاحم أحدا في مجلسه ولا يؤثر قيام أحد له من محله. للأسف البعض عند عادة غير جيدة، هو كبير في السن أو عالم، يجي يجلس جنب واحد حتى يقوم من مكانه ويجلس مكانه، يعني يجد مثلا شاب يافع وهو كبير في السن، أو هو طالب علم معمم وذاك عامي، يذهب بالعمد يجلس جنبه لكي يقوم ذلك الشخص ويجلس مكانه، هذا خلاف الأدب. نعم أنت تجلس حيث ينتهي بك المجلس، تدخل المجلس المكان المتاح تجلس فيه، فإن قام لك الجالس وآثرك الأفضل أن لا تذهب، إلا إذا علمت أنه يؤثر أن تجلس مكانه احتراما للعلم أو توقيرا لكبار السن، فحينئذ تذهب وتجلس مكانه. البعض يتخطى الناس ويتخطى الرقاب يؤذيهم ويزاحمهم، هذا خلاف الأدب. إذن السابع عشر أن لا يزاحم أحدا في مجلسه ولا يؤثر قيام أحد له من محله، يعني لا يطلب من يؤثر قيامه من مكانه لكي يجلس، فإن آثره غيره بمجلسه لم يقبله لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن أن يقام الرجل من مجلسه. تقوم واحد من مكانه، يلا قم فضل فلان، هذا خلاف الأدب، ويجلس فيه غيره. قال صلى الله عليه وآله ولكن تفسحوا وتوسعوا. في الرواية في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. من الفسحة والسعة. نعم لو كان جلوسه في مجلس من آثره مصلحة للحاضرين كاحترام العلم والعلماء وتوقير كبار السن، وعلم من خاطر المؤثر حب الإيثار بالقرائن، فلا بأس يبتسم تفضلوا، ميسيد شيخنا تفضلوا، في هذه الحالة يجلس. الثامن عشر أن لا يجلس في وسط الحلقة، كل الناس على الأطراف، هو لوحده، وحيد قرنه ووحيد مجلسه، هذا غير صحيح. ولا قدام أحدين لغير ضرورة، هذا جالس يشاهد الشيخ يقوم يجلس قدامه حتى بعد يحجب رؤية الشيخ عنه، هذا لا يصح إلا لضرورة، مثل ماذا؟ إذا كان هناك زحام لا يوجد إلا هذا المكان وكل واحد يجلس أمام الثاني، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله لعن من جلس وسط الحلقة. نعم لو كان لضرورة كضيق المجلس وكثرة الزحام واستلزام تركه عدم السماع، إذا ما جلس في هذا المكان يجلس خارج المجلس وما يسمع درس الأستاذ، فلا بأس به. التاسع عشر يا أخي، بعض العوائل وبعض الأصدقاء دائما يجلسون إلى مع بعضهم مثل التوأم، هذا عامدين يجلس بين التوأمين وبين الأخوين وبين الأبي وابنه، أو هذه تجلس بين الأم وبنتها، يفرقون بين الأحباب مثل ما عزرائيل يفرق بين الأحباب، وهذا بعد يريد يفرق بين الأحباب. العشرون التاسع عشر أن لا يجلس بين أخوين أو أب وابن أو قريبين أو متصاحبين إلا برضاهما معا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما. العشرون ينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسعوا له ويتفسحوا لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله. يقال كان مجلس مكتظ بالناس، فدخل رجلون شعثون غبرون فلم ينظر إليه أحد ولم يحترمه أحد ولا يوجد من يعرفه، فرق له أحد الجالسين من علية القوم ومن كبار القوم فوقف وقال أبا فلان حياك تفضل، افسحوا له، جلس إلى جنبه. بعد انتهاء المجلس قال القادم للقائم: هل تعرفني؟ قال: لا. قال: إذن لم كنيتني أبا فلان وأنت لا تعرفني؟ فقال: لقد قدمت إلى مجلسنا ولكل قادم كرامة، فلما رأيت الجميع لم يعتني بك أحببت أن أكرمك لقدومك مجلسنا، فكنيتك لكي أوهم الحاضرين بأنني أعرفك وأنك شخص معروف لكي يقوموا بأداء الاحترام لك، وأجلستك هنا. فقال الأشعث الأغبار: هل تعرفني من أنا؟ قال: لا. قال: أنا ملك الموت، جئت لقبض روحك، ولكن الله أكرمك لإكرامي ولحسن خلقك فأطال الله في عمرك. لذلك هذا احترام الآخرين مهم. هؤلاء مؤمنون لهم مقام عند الله تبارك وتعالى. جيد يا أخي، هذا دخل المجلس فسحوا له، المجلس مكتظ ازدحام في إحراج في مشقة، كل واحد مخلي رجله على الثاني، وهذا الضيف حضرته ما أخذ راحته، محرك أيادي ورجايله، هذا خلاف الأدب، يضم نفسه لا يزاحم الآخرين. ذلك يقول الشهيد الثاني: وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا، يعني وكان المجلس حرجا، وما المراد بالحرج؟ مشقة، يعني فيه مشقة فيه ازدحام، ضم نفسه ولا يتوسع ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره، ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له، يجمع نفسه ما يعطي واحد ظهره أو جنبه، بعد ولا يجنح على جاره. سؤال: ما المراد بالجنح على الجار؟ لا، قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني وإن مالوا للسلم فمل لها، ولا يجنح على جاره، يعني لا يميل على جاره ويتكئ عليه حتى جاره يقول: يا الله إن شاء الله الأستاذ يخلص حتى تزال عني هذه الصخرة، يميل عليه يتكئ عليه، أو يجعل مرفقه قائما في جنبه. المرفق هو ما يرفق ويجمع بين العضد والذراع، لذلك مو المراد يجنح يعني يجنح أياديه، لا يجنح يعني لا يميل، لذلك جاء بالعطف الثاني: أو يجعل مرفقه قائما في جنبه، يعني في جنب جاره، أو يخرج من بنية الحلقة بتقدم أو تأخر. الحلقة ما شاء الله مرتبة دائرية، هو لا داخل الدائرة أو هو خارج الدائرة، يجلس في مجلس يكون نشاذا وشاذا. الحادي والعشرون: بعد إذا حضر جلسة تلزم الهدوء، لا تثرثر وتتكلم كلام خارج الدرس أو تأتي بكلام يتعلق بدرس ماضي إلا إذا أذن لك الشيخ الأستاذ. الحادي والعشرون: أن لا يتكلم في أثناء درس غيره بما لا يتعلق به. الأستاذ يدرس كتاب الطهارة يقول لي: أستاذ أسألك شخبار سفينة نوح، يمكن الأستاذ يغضب يقول لي: ناحت عليك النسوان. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو بما يقطع عليه بحثه، يأتي بكلام يقطع البث المباشر للأستاذ، الأستاذ مستميت في طرح المطلب، وإذا به يقول أستاذ ذبانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا علي يجعل الأستاذ يقول أنت يعني مسؤول مكافحة الحشرات. هذا يا ذب الله، الله يديم عليكم الفرحة والبهجة والبسمة. وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام في درس فراغ. هو حضرته نايم يقول له هذا الدرس أمس تكلمنا، اليوم توك موتعين جايب لنا كلام الأمس. ولا بغيره، يعني ولا يتكلم بغيره مما لا تفوت فائدته، يعني في بعض الكلام وجوده وعدم سواء، بل بالعكس يضيع الوقت في كلام إذا ما تكلم تفوت فائدته. ويوجد كلام تكلمته أو لم تتكلمه لا تفوت فائدته، يعني يتكلم بكلام مفيد بحيث يتحسر أنه لو لم يتكلم لفاتت فائدة هذا الكلام. لا يتكلم إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس. أحيانا والله صاحب الدرس مؤسس الدرس أو الشيخ يحب فلان يتكلم، لأن من يتكلم عنده أسلوب لطيف يدخل السرور، يغير جو حتى لو ما في فائدة، لكن لا أقل يغير الجو حتى الطلبة يستانسون يضحكون. فالأستاذ يقول تفضلوا، فيخلي يتكلم بكلام يغير جو. الثاني والعشرون، جيد الشيخ يتكلم يا واحد يسولف وياه، ما يشوف إلا واحد داخل على الخط مباشرة، من وين يجي الصوت ما يدري، هذا خلاف الأدب. أو اثنين يسولفون يا بعضهم ما شافوا إلا واحد داخل على الخط، هذا خلاف الأدب. أن لا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه مع الشيخ، إذا أحد الناس يتحدث مع الشيخ لا يشترك معهما أحد آخر، ولا سيما مشاركة الشيخ. إذا الشيخ يتكلم يقول لا لحظة شيخنا أنا بجاوب عنك، أكفيك المؤونة، شنو ناطق باسم الخارجية، مشكلة. قال بعض الحكماء من الأدب أن لا يشارك الرجل في حديثه، وأنشد بعضهم في ذلك، المنشد هو الخطيب البغدادي كما في تذكرة السامع صفحة 156. ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله، فإن علم إيثار المتكلم بذلك فلا بأس. أحيانا أنت مثلا تذكر قصة أعرف سمعتها كذا مرة أنت قلتها، خلاف هذا يحرج المتكلم. جيد. الثالث والعشرون، جيد، إذا أساء أحدهم الأدام ليس من الصحيح أن تنهره أنت، الأستاذ هو الذي ينهره، الأستاذ هو الذي يوجهه. نعم لو أساء الأدب مع الأستاذ في هذه الحالة أنت تنهره، حتى لو لم يرضى الأستاذ، ولكن صونا لمقام الأستاذ فإن الطلبة ينهرونه. ولكن إذا شخص أساء إلى شخص آخر، تلميذ أساء إلى تلميذ آخر، ما يصير تلميذ ثالث يدخل على القاط، صار سوق المقاصيص، يلزم الهرج والمرج. الثالث والعشرون، إذا أساء بعض الطلبة أدبا مع غيره لم ينهه غير الشيخ إلا بإشارته، لو الشيخ يشير فلان ادخل على الخط أو سرا بينهما على سبيل النصيحة، يعني ينصحهم بالإسرار إما بعد الدرس أو أثناء الدرس بحيث لا يلتفت أحد إلى أنه أسر لهم بالنصيحة. وإن أساء أحد أدبا على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره وردعه والانتصار للشيخ بقدر الإمكان، وإن أظهر الشيخ المسامحة وفاء لحقه لحق الشيخ الأستاذ. 24 يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.